ينقل الإمام البيهقي رد الشافعي على الإمام مالك رضي الله عنهم أجمعين في السنن الكبرى لا إله إلا الله في المكان المتقدم في هذا المبحث الذي ذكرته إن شاء الله في الجزء السابع انظروا صفحة 46. أقول هذا الأثر حماله إلينا الثقات للإمام مالك، كيف تأخذ ببعضي وتدع بعضك؟ إذن هذا قول المالكية، لا تخيير للزوج الأول وليس له بهذه المرأة علاقة، دخل الزوج الثاني أو لم يدخل، بمجرد ما يعقد عليها الثاني بانت من الأول ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، والنكاح الثاني صحيح فلا علاقة للأول بها. هذا قول الإمام مالك عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. ويقول أنا أدركت الناس ينكرون ما يقال إن عمر قال إنه يخير بين الصداق وبين المرأتين. قل هذا الأمر ليس عندنا في المدينة المنورة على منوريها صلوات الله وسلامه. لا، يقول فقط هذا الذي ينقله بعض الناس، يقول عندنا في المدينة مستنكر غير معترف به وهو ثابت من طريق الثقات الأثبات، يقول نحن لا نعترف به، عندنا في المدينة هذا مستنكر وما ثبت عن عمر رضي الله عنه أجمعين. وهذا يقرره في الموطأ وهو مذهب المالكي، يعني كل كتب المالكي على هذا، إذا عقد الثاني عليها فلا علاقة للأول بها، دخل أو لم يدخل، واضح هذا. أما الحنابلة فيعني يعتبر عندهم شيء من السعة والتوسط في هذه المسألة، فالأمر المتفق عليه لا خلاف فيه بين المذاهب الأربع، إن جاء الزوج الأول قبل أن تتزوج بثان فهي لزوجها الأول، هذا قلت هو الذي عليه الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة. لكن إن تزوجت، تقدم معنا الحنفية والشافعية قالوا النكاح باطل إذا جاء الزوج دخل أو لم يدخل، والمالكية قالوا النكاح صحيح دخل أو لم يدخل ولا علاقة له، هؤلاء توسط. فقالوا إن تزوجت وجاء الزوج قبل الدخول، انتبه قبل الدخول يلغى النكاح الثاني ولا يخير الزوج الأول بين الصداق وبين زوجته ولا علاقة للثاني بها، هذا قبل الدخول، عقد ثم جاء الأول نكاح الثاني بطل، واضح هذا. فإن دخل الثاني يخير الأول بين النكاح بين امرأته وبين صداقها، هذا إن دخل الزوج الثاني. إذا لم يدخل كل أمر الآن تدارك سهل، عقد يلغيه فتعود إلى الأول. فإذا لم يدخل هم مع الحنفية والشافعية، وليس كذلك؟ إذا لم يدخل مع الحنفية والشافعية نكاح الثاني باطل وتعود الأول، لكن إن دخل الحنفية والشافعية قالوا وإن دخل هو باطل. فالحنابلة قالوا إذا كان الأمر كذلك فنخير الأول، فإن أراد المرأة انتزعت من الثاني واعتدت عدة الطلاق وعادت في الأول، وإن أراد الطلاق فله ذلك. وبهذا قضى سيدنا عمر رضي الله عنه أجمعين. والأقوال الثلاثة ليس فيها نص محدد من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما بقي بعد ذلك إلا الاجتهاد في القضاء، فعلانا بعد ذلك اللغط حول أئمة الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. وهذه المسألة تقع في هذه الأيام بكثرة، نعرف بعض الناس نعرفهم ممن هم على قيد الحياة، دخل السجن فترة طويلة زادت على 10 سنين، تزوجته تزوجت لأن خبره قطع، يسألون عنه فالذي يسأل عنه يوضع في سجن لا يعلم أين، لا يعلم أحد أين هو أيضا الذي يسأل، فتزوجت. ثم بعد فترة حصل شيء من الفرج فخرج، هذا الذي زاد مدته في السجن على 10 سنين، فذهب إلى بيته فوجد رجلا مع زوجه في بيته، هذا وقع يعني كما قلت من أناس أعرفهم، ما يتكلم عن خيال، فالمسكين يعني بهت. فالزوج الثاني لما جاء هذا يستنكر من أنت، ذاك يقول له من أنت، فالزوجة لما خرجت ورأى زوجها الأول وقعت على الأرض مغمي عليها، ونسأل الله حسن الخاتمة، هذا وقع بكثرة. ويوجد بعض النساء عرفهن للآن، يعني زوجها الآن يعني عندما أخذ هي بعد زواجها بسنتين أو أقل حتى، ولدت الأول وكانت في الثاني حامل، ثم ولدته بعد أن أخذ زوجها، وأخذت دون العشرين، ومضى عليها الآن قرابة 15 سنة ولم تتزوج. لكن لو قدر أنها تزوجت، نحن نفس هذه المشكلة، وزوجها الآن ما يعلم عنه خبر. هذا في الزمن الذي يقولون، تقدم معنا في المحاضرة الماضية كثرت الاتصالات وأمكن الوقوف على أحوال المخلوقات، وهذا المسكين في بلاده لا يستطيع أحد أن يسأل عنه، وأحيانا برشاوي وعشرات الألوف بطرق خفية لتأخذ خبر هل هو حي أو ميت ضمن القوائم موجود أو لا، لأنه تتصل به أو تراه أو تسمع منه صوت أو تبلغه شيئا. يعني فقط نرجوكم إذا بالإمكان من بعض هذه الجهات الخفية المنفوسة، يمكن يقول لك لا زال على قيد الحياة وهو في الكشف، أو أنه ما عندنا خبر. هذا بعد ما تكت عشرات الألوف أيضا، وهذا في الزمن الذي تطورت فيه الاتصالات. قال مرة بعض الإخوة قال هذا عصر المنهجية والتحقيق، تحقيق التراث والإعلام وكذا. قلت هذا عصر التزوير والدجل، وما أظن مر على الأمة الإسلامية عصر فيه تزوير ودجل وأخبار كاذبة كالعصر الذي نعيش فيه. ويكفي أنه على وجه الأرض من الاستثناء كل يوم تطالعنا الصحف بأنباء مكذوبة لا حقيقة لها، ينشر الكذب على مرء الناس ونسمع في هذه الصحف والمجلات. إن قلت بالمئة 90 منها كذب، هذه نسبة قليلة، بل مثل الكهان 99 كذب، واحدة مشكوك فيها، واحدة مشكوك فيها وليس تصدق. صحف هذا ما يوجد مكان لك أنت تشوف فيه أنت صحف هذا المحلية عدا من المستورد. لا إله إلا الله، هذا حرف خالد الدقة والمنهجية والتحري والتثبت. ولما حصل التحقيق أيضا في الكتب، خذ تخليط وتخليط لا نهاية له باسم التحقيق. فالآن هذه الآن معنا بالنسبة للزوجة 3 أقوال كلها معتبرة، والأمر متروك للقاضي. وحقيقة يعني لو كان الأمر إلي لقضيت بالقول الأول، لأن هذا النكاح كما قلت ثابت للأول، فهذا اليقين لا يترك إلا اليقين. يقينه وإذا علمنا ما انتهى، فيقول كيف بحثموها للثاني؟ أقول هذا اجتهاد وضع هذا لنرفع الضرر عن العباد. فتأخر فترة حددناها لموته، ثم ما جاء هذا كما نعيد إليه ماله نعيد إليه زوجته، وقد اتفقنا على إعادة المال، هذا بالإجماع. يعني لو اقتسمنا ماله ثم عاد، كل مال أخذ من تركته يعاد إليه من قبل من يرثه، وليس كذلك لو تبين أن هذا المال أخذوه بغير حق لا يستحقونه، يعيدونه إلى صاحبه. فإذا أردنا أن نعيد المال لما لا نعيد الزوجة؟ والزوجة أغنى من المال من باب أولى حقيقة. أما هو لا يريدها موضوع آخر، لا يريدها بل تنتزع من الأول محافظة لحق الأول، ثم الأول يطلقها ويأخذها الثاني مرة ثانية، ما أحد يمنعه. لكن أنت قال له لا سلطان لك عليها ولا سبيل لك إليها، جماعة زوجتي أم أولادي، إن قدر الله لما قدر بغير اختياري بعد ذلك، يعني تزعت الزوجة مني. هذا في الحقيقة يعني كما قلت الأقوال معتبرة، لكن لو كان لي يعني رأيي في هذه المسألة لقضيت بالقول الأول، لا كما يقولون تقليدا لأبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه وتقليده مذخرة، إنما يعني كما قلت لكم من أجل هذا التعليل. فنحن عندنا مال وعندنا زوجة، وقد أجمعنا على إعادة المال إليه، أوليس كذلك؟ ولا نقول له هذا أخذ بحكم شرعي فلا يعود إليه، سيعود إليه بالإجماع. فأعد إليه زوجته كما أعدت إليه ماله، كفى الله المؤمنين القتال. وأما المالكية أعاد المال وترك الزوجة. صحيح او رابعا على حسب اقوالهم، يعني لا ناتي براي زائد على اقوالهم، لو اختلفوا على 4 أقوال ياخذ واحدا منها ولا يخرج عنها. طيب هو اخذ بقول منه، هذا الذي اريد، ما احدث قلت هذا قول سيدنا علي، وقال به النخعي والحسن بن عتيبة والشعبي، هذا قول سيدنا علي. قل هي تعود للاول والاول احق بها. أما بعد ذلك في قول سيدنا عمر ما ينكره أبو حنيفة، يقول أن الآن عند الأمر في ساعة. ولو كان لا يوجد قول لعلي في هذه المسألة ممكن تقول أحدث أبو حنيفة قوله، لكن الذي أحدث قولا إمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، لأن قوله في هذه المسألة يعني لا وافق قول عمر ولا وافق قول علي، ما أعادها للأول ولا خير الأول، واضح هذا. يعني الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه أخذ بقضاء عمر في هذه المسألة، والإمام أبو حنيفة والشافعي أخذ بقضاء علي، والإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول الأمر عندنا على خلاف ما نقل عن عمر فقط. هذا المنتشر في المدينة سمي يعني أحدا ما قال الأمر عندنا بخلاف ذلك. ما تعود للأول انتهى، الثاني هو الذي ملك عصمتها. على كل حال أقوال معتبرة لأئمتنا البررة رضي الله عنه وأرضاه. نعم يا شيخ تفضل. قطعا قلت لها لا يتحل الأول، قلت إلا باستبراء العدة، هذا لابد له من طلاق، واضح يعني تنتظر عدة الطلاق، فإن كانت حامل حتى تضع وإلا تحيض ثلاث حيضات، لا بد أن يستبرئها وإلا بعد ذلك يأتي، لأن هذا الآن أيضا دخل على هذه المرأة بحكم شرعي فلا يلام. فإذا أردت أن تنتزع منه لكن بقي هذا له حق وذاك له حق، يقول الأسبق لا ينقض حقه، هو أولى بها منك، فأنت الآن نعتبر ما فعلت أنه سليم من حيث الظاهر، وجاءت أولاد ينتبون إليك منها وهي أمهم، لكن تعود للأول فهو أولى بها منك، فأنت لك حق فيها وذاك له حق، فالحق الطارئ لا يرفع الحق السابق كما يقول أئمتنا، لك حق سابق وأنت حق طارئ، فالطار يلغى، ونعود إلى ما كنا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، نبحث المرابع أوليس كذلك؟ إن مات مورث المفقود في مدة الانتظار، مورث المفقود مات في مدة انتظار المفقود، يعني مات بعض قراباته ممن يرثهم المفقود، واضح هذا؟ لذلك حالك، الحالة الأولى أن لا يكون لمورث المفقود وارثا إلا المفقود، فنوقف جميع المال له حتى يتضح معنى حاله أو تمضي مدة انتظاره، ما يوجد له وارث إلا المفقود فقط. تقول المال كله موقوف ولا يتفرس فيه ولا ينقل إلى بيت المال ولا ولا حتى يتضح الحال، إن جاءنا خبر بأنه حي فالمال له، ميت صرفناه في المصارف التي يصرف فيها في بيت المال ليس له وارث، فهذا لا بد منه. إذا لا يوجد له وارث إلا المفقود يوقف كل التركة حتى يتضح الحال أو تمضي فترة الانتظار. وإن كان الحالة الثانية هناك وارث أو ورثة آخرون مع المفقود، فالمورث له ورثة غير المفقود، فالمعتمد عند المذاهب الأربعة وهو المقرر عند أتباع تلك المذاهب أننا نعامل الورثة الذين هم مع المفقود بالأضر بالأضر، ونترك الأحظ للمفقود. وعليه من لا يرث من الورثة على تقدير حياة المفقود لا نعطيه شيئا، لو قدرنا أن المفقود حي فهذا الوارث لا يرث، لا نعطيه شيئا، ونمثل الآن بأمثلة إن شاء الله. وإذا كان بعض الورثة مع المفقود يرثون متفاضلا فنعطيهم أقل النصيبين، يعني إن قدرته ميتا سيرثون، وإن قدرته حيا سيرثون، لكن على تقدير موتي يرثون أقل من تقدير حياتي، أو العكس، على تقدير حياته سيرثون أقل من تقدير موته كما سيأتينا. أحيانا لو قدر أنه حي بعض الورثة يأخذ أقل، فنعطيه أنزل النصيب. الحالة الثالثة، وإن كان بعض الورثة يرث إرثا متساويا سواء كان المفقود حيا أو ميتا فنعطيه نصيبه كاملا. هذا القول كما قلت هو المعتمد في هذه المسألة، وهناك قولان ضعيفان في هذه المسألة. القول الأول أننا نعتبر المفقود في حكم الميت فنورثه ومن معه على أنه ميت، هذا وجه في مذهب الشافعي، المذهب بخلافه، إنما المعتمد كما تقدم معنا حي وميت. ننظر إلى الورثة، من لا يرث مع المفقود في إحدى حالتين لا نعطيه شيئا، من يرث في حالتين المفقود حياة وموت إرثا متفاضلا نعطيه أنزل النصيبين، من يرث إرثا متساوية سواء كان حيا أو ميتا نعطيه نصيبه كاملا. إنما هذا التقدير نقول نجعل المفقود ميتا ثم نقسم التركة. واضح؟ هذا وجه في مذهب الشافعية، المذهب على خلاف، أذكره فقط لبيان ما يوجد في كتب أئمتنا والعمل على القول الأول. والقول الثاني وجه في مذهب الشافعية والحنابلة أيضا، نجعل المفقود حيا فقط دون أن ننظر إلى الاعتبار الثاني منه ألا وهو الموت. وجهان كما قلت ضعيفان مرجوحان، المعتمد أننا نعامل الورثة بالأضر مع المفقود على تقدير حياته وموته. انظر مثلا مثال، بسم الله الرحمن الرحيم، لو مات وترك ابنا مفقودا وأبا وأما وأم وترك أخا شقيقا وزوجا على تقدير حياة المفقود، هذا عاقل أوليس كذلك؟ والأب السدس فقط، والأم السدس فقط، والأخ الشقيق محجوب، والزوجة الثمن، أوليس كذلك؟ المسألة من 24، سدسها 4، سدسها 4، ثمنها 3، كم بقي معنا؟ 12، 13 من الابن. موت الأب كم له الأب؟ عاقل لا يوجد فرع وارث، والأم لها ثلث الباقي، وليس كذلك غروية، والأخ الشقيق محجوب للأب، والزوجة لها الربع بعدم فرع وارث لو الآن ميت. المسألة من 4، ربوعها 1، وثلث الباقي 1، باقي 2 بالأب، قروية. انتبه الآن، هذا لا يرث في حالتين ليس له شيء، أوليس كذلك؟ لو قدر الآن أن بعضهم لو قدر يرث في حالة دون حالة يكين إن شاء الله مسائل أيضا لا نورثه، إنما الآن عندنا بقية الورثة يرثون متفاضلة في حال يرثون أكثر وفي حال أقل، فنعطيهم الأبر. بين الأربعة والأربعة والعشرين تداخل، نكتفي بالأكبر، هي جامعة المحفوظ، يقسمها على أربعة ستة، وعلى أربعة وعشرين واحدة. لأن ثلاثة عشر هذا ليس له شيء لأنه مفقود، أربعة في واحد أربعة، اثنين في ستة اثني عشر، أيهما أضر؟ أربعة أضر حتما، ما بين اثني عشر يأخذ نصف السهام، ما بين أربعة، أربعة هذه السدس، ما بين النصف والسدس فارق كبير، وهنا كذلك، أربعة في واحد أربعة، واحد في ستة ستة، الأضر أربعة، والزوجة ثلاثة وهنا ستة، الأضر كم يوقف الآن؟ ثلاثة عشر ريمان. إن جاء حيا أخذها، ثلاثة عشر في واحد ثلاثة عشر، واضح. وإذا مات أو انتهت المدة، تبين أنه ميت انتهت المدة ولم يأتي، نعيد هذه السهام لهؤلاء الورثة، فثلاثة عشر بعد ذلك سيختلف. فسنأتي الآن لهذه المسألة، اثنين في ستة اثني عشر، يعني هذا يضاف له ثمانية من ثلاثة عشر، واحد في ستة ستة يضاف لها اثنين، واحد في ستة ستة يضاف لها اثنين، أليس كذلك؟ هنا معنى انتبه لهذه، أربعة اصبر عليه الآن، هنا أربعة في واحد أربعة، اثنين في ستة اثني عشر، أليس كذلك؟ طيب نحن الآن نريد عشر اثني عشر، واحد في ستة ستة، سيضاف هنا ثلاثة، إنها بثلاثة، فاجمع الآن معك ثلاثة عشر ما وقفت، توزع ثلاثة للزوجة وسهمين منها للأم وأربعة سهام وثمانية سهام للأب زيادة على ما لهم في المسألة الأولى، هذا لو تبين أنه ميت. الشاهد كما قلت نعامل من مع المفقود بالأضر، فمن لا يرث شيئا في حالة من حالتين لا نعطيه شيئا، من يرث في الحالتين لكن متفاضلا نعطيه الأقل، من يرث فيهما متساويا نعطيه نصيبه كاملا، ونوقف الباقي للمفقود حتى يتبين معنا حاله. وأما الجامعة، الجامعة تقدم معنا كيف نخرجها ضمن المناسخات وضمن الخلفة وضمن الحمل وضمن وضمن وضمن، تنظر بين المسألتين بالنسب الأربع، بين مسألة الحياة وبين مسألة الموت، ثم تخرج جامعة المفقود.